بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما يعوق تطبيق الشريعة؟ هذه الجملة وقفت معها كثيرا، لا سيما بعد الجمعة الماضية، بعد الجمعة التي خرج فيها من خرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله أو لإعلاء شريعة الرحمن. اتصل علينا بعض الإخوان في تلك الجمعة مساء لنشاهد حلقة معينة في إحدى القنوات الفضائية مع أحد المستشارين الكبار الذين يظنون زورا وبهتانا أنهم يحملون راية التقدم، راية الحضارة، راية المدنية، راية الشريعة، أي راية أيا كانت يحملونها وسط الناس. فسمعت الكلام، وكان صلب الحديث يتكلم عن ما في الدستور المصري أو مسودة الدستور التي خرجت علينا مؤخرا وثار حولها الجدل المعلوم للقاصي والداني. فيما سمعته منه بنى كلامه على جملتين رئيسيتين، أحاول اليوم أن أقف معهما وقفة، لسيما وقد سألت نفسي هذا السؤال: يا ترى ما الذي يعوق تطبيق شريعة الرحمن؟ أيستفتى مسلم هل تطبق الشريعة أم لا؟ أيسترضى مسلم أن ترضى أن تطبق هذه الشريعة بينك وبين أخيك، بينك وبين غير أخيك، في الأرض، في شريعة الرحمن تطبق في أرض الرحمن أم لا؟ ما الذي يعوق تطبيق هذه الشريعة؟ قال في مضمون كلامه الذي بنى عليه كلامه: ما موجود في مصر لا يكون ضمن الشريعة، فكل ما في مصر هو من الشريعة الإسلامية. ثم بدأ يتكلم عن الدستور، فجاء بالجملة الثانية، قال: طالما أن الدستور خرج وأطلق عليه دستور، فالدستور مقدس. حتى سأله الضيف الذي كان معه في تلك الحلقة: ما معنى أن الدستور مقدس؟ قال: لا يناقضه أحد ولا يتكلم عليه أحد. فلسرعان ما سألت نفسي هذا السؤال: يا ترى ما الذي يعوق تطبيق هذه الشريعة؟ وقفت مع هذا السؤال وأنا حزين جدا، مكتوب في هويتي أنه مسلم، يتكلم بهذه الصورة: كل ما في بلادنا شريعة إسلامية؟ سبحان الله، لعلنا لا نعيش في هذه البلاد، أو لعلنا لا نرى ما يدور من حولنا في هذه البلاد. هل هذا العري الذي تراه صباح مساء من ضمن هذه الشريعة؟ هل كل هذه البنوك الربوية البحتة من هذه الشريعة؟ هل لما خرجت الوزارة التي جاءت علينا بعدما سمي بالربيع العربي في أواخر الأسبوع الماضي ليكتبوا على صحائفنا ومجلاتنا وجرائدنا أن الوزارة سترفع التعريفة الجمركية على استيراد الخمور؟ الخمور تباع في أماكن لا يوجد فيها مياه الشرب. لما خرج، تذكروا، منذ أكثر من 4 أشهر تقريبا، لما خرج إحدى المحافظين في بلاد شرق الدلتا، وأدعو له جزا الله خيرا أنه منع ما سمي بترخيص الخمور، بعدها تقريبا ب4 أشهر، على مدار هذه ال4 أشهر قامت عليه الجرائد والمجلات أن المحافظ ينشر الفكر المتطرف، المحافظ ينشر الفكر الرجعي، المحافظ ينشر الفكر المتخلف، لكنها هذه ما هي إلا مشروبات كحولية، هكذا كتب عن تلك الرجل الذي أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه. وساعتها تذكرت حديث أحمد الذي روي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يغيرون فيه الحرام ويسمونه بغير اسمه. وصدق، الجنس الفاضح يسمى ثقافة جنسية، الخمور تسمى مشروبات كحولية، الخمور تسمى مبادئ وقيم وحضارة وتمدن، لكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يسمون فيه الحرام بغير اسمه. وفي مسند أحمد أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي سنون خداعات. من ضمن صفات هذه السنون الخداعات قال: يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية الرجل السفيه، وفي رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. التافه، الفاسق، السفيه يتكلم في أمر العامة. وأمر العامة هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره، لما سأل أبا أمية الشعباني، سأل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: ماذا تقول في قول الله تعالى؟ قال: وأي آية في كتاب الله أو في قول الله تعالى؟ قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبا ثعلبة: على الخبير سقط، فلقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا، في أول الحديث يقول: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فأمر العامة الذي يتكلم فيه الدهماء والغوغاء يهرفون بما لا يعرفون، كصاحبنا هذا الذي خرج علينا ليقول: ما هو الموجود في مصر من غير الشريعة الإسلامية؟ كأننا لم ولن نكن معه في نفس البلاد. ثم يعطي الدستور قداسة لم تكن أو لم يستطع أن يعطيها للقرآن الكريم، لم يستطع أن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها للدستور. لما نظرت في هذا الكلام تذكرت قصة قديمة حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سببا في كتابة إحدى المعلقات السبع التي كتبت وعلقت في جوف الكعبة، وهي معلقة امرؤ القيس الذي بدأ فيها ببيتين من الشعر قال فيهما: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسى وتجملي، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: ألا أي ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذا الرجل الذي كان يحب امرأة وأعشقها بجنون، لما ذهب ذات مرة ورجع وجدها قد تزوجت، كان يلتقي معها في واد بين جبلين، جبل يسمى الدخول وجبل آخر يسمى حومل، وهذا الوادي يسمى سقط اللوى. فأخذ يذهب إلى المكان الذي كان يقابل فيه معشوقته، وتصور أن الجبل الأول والثاني فردان معه يتكلمان معه على الذكرى القديمة وعلى ما كان من بين معشوق ومعشوقة، فأخذ يقول لهما أي الجبلين: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بهذا الوادي بين الدخول وحوملي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. لما نترجم هذه الأبيات على واقع نعيش فيه الآن، يحق لنا أن نتكلم عن ذكرى دامت معنا طوال أكثر من 13 قرنا من الزمان، طبقت فيه في هذه 13 طبقت الشريعة الإسلامية من نزولها إلى سنة 1924 من الميلاد تطبق الشريعة الإسلامية بين الناس. والآن إما أن تكون الشريعة الإسلامية بالصورة التي يتكلم عليها ذاك المستشار الذي لا أعلم من نصبه مستشارا، من أعطاه هذا اللقب، أو أن الدستور الذي جاء بريح يسمى رائحة أو برائحة إسلامية جعلت فيه قداسة لم تكن موجودة في كتاب الله عز وجل. على مر التاريخ لما نحصر الذين يضادون هذه الشريعة نجد أنهم بين ثلاث حالات، ثلاث طوائف لا رابع لهم. الطائفة الأولى كفتنا الكلام معها فلا يتحدث معها أحد، وهي الطائفة التي أظهرت عيانا بيانا رفضها لشريعة الرحمن، وأنكرت القرآن الكريم إنكارا صريحا، والسنة النبوية الشريفة أيضا إنكارا صريحا. هذه الطائفة الأولى التي بيّنت ووضحت موقفها جليا وبدون أي لبس في هذه القضية، وطائفتان أخر أخبث من الأولى. فالأولى هي ظاهرة الأمر، ظاهرة المعتقد، ظاهرة القضية بالنسبة لها، وطائفتان الثانية والثالثة طائفة فصلت الدين عن الدولة تماما، وادعت أن الدين لا يصلح لهذا الزمان، بل وقالت إن الدين في هذا الزمان قاصر على أماكن معينة كدور العبادة مثلا، بعد أن صعدوا في ذلك سلما معينا، وإن صح التعبير ما زالوا في درك معين إلى الهاوية، بدأوا يحصروا دين الله عز وجل، فقالوا دور العبادة مكان الدين، ومخارج دور العبادة مكان العالم الذي يكون فيه الناس، فيسوس الناس في العالم هو مآلهم الذي يحبون أن يؤولوا إليه، أي مصالحهم الدنيوية النفعية، ويؤول الناس داخل المساجد ما يتمنونه من عبادة أو من صلاة بينهم وبين ربهم، فجعلوا باب دور العبادة هو الفيصل، من الباب إلى الداخل عبادة، من الباب إلى الخارج انفتاح، تسميها علمانية، تسميها ليبرالية، تسميها أي تيار أيا كان موجود بيننا الآن، وإن كان تيار العلمانية هو الرحم الذي احتضن كل التيارات الفاسدة التي تفسد المعتقدات السليمة تماما، فهي الأم التي لطالما تلد من سفاح، تحمل وتلد من سفاح، فتأتي لنا بتيار جديد، ساعة يأتي تيار اسمه الليبرالية، وآخر يأتي تيار اسمه الشيوعية، وآخر تيار اسمه الاشتراكية، وهكذا دواليك كلما خمد تيار أو خبت تيار ظهر آخر. هذه الطائفة فصلت الدين عن الدولة، فصلت الدين عن حياة الناس، فقالت في شعار رفعته بين الناس: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا الشعار أخذ وما زال يرفع بيننا من عهد الدولة المصرية الحديثة أو الدولة العصرية الحديثة، وما زال هذا التيار بهذا الشعار يرفع بين الناس ويتلقفه المثقفون للأسف، الذين يزعمون أنهم يحملون أعالي الشهادات، وكيف لا، ومع حملهم لأعالي الشهادات فهم أولى بأن يفسروا دين الله عز وجل، كما يقول هذا المستشار: أصل المشايخ لا تعلم شيء عن دين الله عز وجل ويعلمه هو ما شاء الله. هذه القضية لطالما نسمعها مرارا وتكرارا. أنت رجل أهلت إلى دراسة القانون، ما لك أنت وما للشريعة الإسلامية لما تدعي زورا وبهتانا أن أهل الشريعة، دراس الشريعة، علماء الشريعة، مدرس الشريعة لا يعلم شيء عن الشريعة؟ هل تعلمها أنت؟ هل أنت الذي تعلم الشريعة بحق؟ هل أنت الذي تعلم الشريعة أفضل من الذين تعلموا ويعلموا هذه الشريعة؟ مع العلم أننا ننادي دائما بالتخصص، لابد أن يكون الإنسان له نصيب من العدل، لأن الله أمرنا بذلك في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يأمركم. إذا وقفت مع هذه الكلمة ستعلم أن الكلمة هي فعل مضارع، كما يعلمون علماء العربية، يقولون الفعل المضارع بدأ وما زال يبدأ وما زال يتجدد وما زال حدوثه مستمرا، ولهذا لم يقل رب العزة عز وجل إن الله أمركم، ولكن قال إن الله يأمركم، أي متى تقرأ القرآن الكريم فأنت مأمور بأن تحكم بين الناس بالعدل، فكن عادلا. لا تقول أن أهل هذه الشريعة لا يعلم عنها شيئا، أنت تعلم عن الشريعة ما لا نعلمه، لأنك أنت من الطائفة الثالثة عندنا، الطائفة الثالثة وهي الأخطر من الطائفتين الأولتين. الطائفة الأولى نحت الشريعة، بدلتها تماما، وقالت أن هذه الشريعة هذه كفر وهذه لا تجوز وهذه لا تصلح وهذه كذا وكذا، والثانية قالت هي تصلح ولكن للمساجد لدور العبادة، أما الثالثة بيّنت للناس ما هم عليه من باطل أنه شريعة، بيّنت للناس ما هم عليه من سوء أنه شريعة، بيّنت للناس ما هم عليه من بعد عن دين الله عز وجل لأنه شريعة، عري شريعة، ربا شريعة، هذه المعاملات الفاسدة شريعة، الخمور شريعة، كل ما لا يمت للدين بصلة موجود بين الناس الآن شريعة. ما هو الموجود في مصر لا يكون من الشريعة؟ جملة مطاطة، جملة كبيرة رجراجة، جملة استغربت أن تخرج من فم عاقل، من فم إنسان مستشار كبير في الدولة يتكلم في قضايا الناس ويحكم في قضايا الناس. كيف يحكم في قضايا الناس؟ ولما تكلمت مع بعض المشايخ بعض إخواني لسرعان ما عزاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وليس معنى ذلك أني أحكم عليه بالنار حتى لا يخرج علينا ويقول فلان يحكم علينا، أنا لا أحكم على أحد بالنار، أنا لست بصاحب للنار، ولكن فعلك هذا يدل على أنك إن بقيت عليه ومت على ذلك فأنت ذاهب إلى مآل معين علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الثالثة أكبر خطر وأكبر جرم وأكثر طغيان من الطائفتين الأول، لأنها تجعل ما هو موجود بيننا شريعة، ما هو موجود بيننا شريعة، ما هو موجود بيننا دين، ما هو موجود بيننا وحي نزل به جبريل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعطي القداسة للدساتير، ولا أحد على وجه الأرض يمتلك أن يتكلم في الدستور أبدا. هذه القداسة إن وسعنا المدرك ووسعنا مداركنا معها سنجد أن هذه القداسة ليست للدساتير فقط ولكن لمن صنع الدساتير أيضا. تعالوا نرجع 7 سنوات للخلف، وكان منذ تقريبا في أوائل سنة 2005 خرجت فكرة في الاتحاد الأوروبي أن يجمعوا كل دول أوروبا على ما يسمى بالدستور الأوروبي، وبدأت معاهدة لشبونة وبدأوا يتكلمون عن هذا الدستور، فوضعت مسودة للدستور وأعطيت هذه المسودة لدول الاتحاد الأوروبي حتى تعرض على علماء وعلماء علوم السياسة عندهم ليعطون آراءهم وأقوالهم في هذه الدساتير. هذه ليست قضيتنا ولا نتكلم عن هذا الدستور، لكن أتكلم عن رجل فرنسي ربما يكون يهودي الديانة لأن اسمه يوحي إلينا بهذا، لكنه يقول أنه صليبي الديانة، بروفيسور للعلوم السياسية في فرنسا راؤول جبنار، خرج علينا في 10 يونيو سنة 2005 والمقالة التي كتبها كتبها في شبكة فولتير الفرنسية، ومن أراد أن يبحث عن شبكة فولتير سيجد هذه المقالة موجودة 10 حزيران ل10 يونيو، كتب المقالة بعنوان 5 أسباب لرفض الدستور الأوروبي، هكذا قالها سماها هكذا 5 أسباب لرفض الدستور الأوروبي. رفض الدستور الأوروبي من جراء 5 أسباب الذين يعطون القداسة للدساتير، أين هم من هذا الكلام؟ أين هم من أشياخهم، من أولياء نعمتهم، مما هم من آبائهم وأمهاتهم؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، أليس هؤلاء هم قدوتهم؟ أليس هؤلاء آباءهم وأمهاتهم وكل ما يمت لهم بصلة في هذه الدنيا؟ لكن هؤلاء إن كان عندهم نوع من الإنصاف نحتج على من يعيش معنا الآن بكلامهم. للأسف أول سبب وضعه راؤول جبنار هذا في 5 أسباب أننا نرفض الدستور الأوروبي هذا الذي صنع هناك، أي لشبونة في كما على حد تعبيره، لأنه دستور لا يتغير، يعطى صبغة القداسة على طول الدوام، هكذا قال هذا الرجل. رفض هذا الرجل هذا الدستور لأنه أعطي صفة القداسة، لأنه يعلم أن الدستور وضعه بشر، ومن جراء وضع البشر لكلام للبشر لا بد من أنه إذا اعترى بشرا آخر أن يتغير، سيأتي على هذا الدستور كسابقيه منذ سنة 1923، والدستور المصري بدأ يدب في نعش الشريعة الإسلامية، ومن ساعتها إلى الآن والدستور يتغير، بل وتغير 6 مرات وهذه السابعة. أي قداسة تزعم؟ ألم تكن أنت معنا على الأرض تعيش بيننا، تسمع ما نسمع ونرى ما ترى، ترى ما نرى، وتشاهد ما نشاهد، وتعايش ما نعايش؟ أي قداسة هذه التي تتكلم فيها؟ أم أنك تتكلم عن دستور وضع للمدينة الفاضلة التي كتبها أفلاطون؟ هل المدينة الفاضلة فيها دستور لا يغير؟ لو قرأت كتاب المدينة الفاضلة لذاك الفيلسوف ستجد أن هذه المدينة من أسمها فاضلة لا أعلم إلا صاحبها، انتقى منها لا يوجد فيها لا رجال الدين ولا رجال الفكر ولا رجال العلمي ولا رجال الثقافة ولا رجال، وأخذ الباقي ووضعهم في المدينة وسماها فاضلة. كيف تكون فاضلة وقد أخليت تماما من هؤلاء، من النخبة الصحيحة التي تقود الأمة وتقود الناس؟ أنت تعيش في تلك المدينة، مدينة هذا الرجل الذي به تقول أن الدستور مقدس. ألم يكن من باب الأولى أن تكون هذه الكلمة للقرآن؟ لكن لما جاء تفسير المبدأ الثاني الذي عليه الإشكالية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع من قبل المحكمة الدستورية العظمى التي أخذت أكبر من حجمها وأكبر من شأنها، قالت أنه قطع الثبوت قطع الدلالة. قطع الثبوت قطع الدلالة مبدأ من مبادئ التشريع، يوجد في القرآن الكريم ما لم يكن قطع الدلالة. القرآن كله قطع الثبوت، لكن في القرآن الكريم أحكام شرعية معلومة لكل دراس الشريعة ولكل دارس الشريعة، هي ليست من قطعية الدلالة ولكن هي ظنية الدلالة. في هذه فقد القرآن الكريم أيضا قدسيته، وتحولت هذه القدسية إلى ما سمي بالدساتير. أرجع لسؤالي الذي سألته، ما الذي يعوق تطبيق الشريعة؟ هل الذي يعوق تطبيق الشريعة تلك اللجنة الموجودة المسمى باللجنة الدستورية؟ هل الذي يعوق تطبيق الشريعة أفراد من تلك اللجنة؟ هل الذي يعوق تطبيق الشريعة أفراد خارج اللجنة؟ سؤال لا بد أن يحتم علينا أن نقف معه وقفة، وقفة ليست باليسيرة. نظرت نظرة واسعة بعض الشيء إلى الحياة التي نعيش فيها الآن، وإذ بي أنظر إلى بعض القنوات التي تتكلم عن الدستور وتتكلم عن المبدأ أو مبادئ الشريعة الإسلامية بالذات، فإذ بي أسمع عجبا وأرى عجبا. ما كنت أتخيل أن يخرج علينا مسلم ليقول كفاية ما أخذه الإسلاميون. أنت في أي دائرة إذن؟ إن كنت تلوح بيدك هكذا وتشير عليهم كفى ما أخذوه بهذه الصياغة، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، أنت في أي دائرة إذن؟ أنت لا تقبل الشريعة؟ وآخر يخرج علينا ويقول أن هذا هذه الصياغة أو هذا المبدأ فيه ظلم فاحش. ما شاء الله، ما هو الظلم الفاحش؟ أن بلد فيها أكثر من ديانة وديانة واحدة تغلب على باقيها، على سائر الديانات الأخرى، معنا نصرانية ومعنا يهودية مع الإسلامية، فلماذا تخص بالإسلامية؟ يا من كان دينك يأتي من الغرب، يا من كان عقيدتك هي عقيدة غربية، يا من كان أمرك كله غربي، أما اطلعت على دساتير الغرب؟ أما سمعت أن الدساتير الغربية تحكم بنفس الطريقة؟ ناهيك أن الأمر شرع بعيد عن الشريعة الإسلامية. في إنجلترا مثار الحضارة، بلد التقدم، لا يوجد فيها دستور إلى الآن، تحكم بوثيقة المجلس الملي على حسب الطائفة الإنجيلية. هذه طائفة من أكثر من 500 طائفة موجودة في النصرانية، طائفة وسط ديانة، واحدة من 500 واحدة، لأن الملكة هناك على هذه الطائفة. حتى باقي الطوائف التي على النصرانية لا يعي بها بال، وتركن وتلقى في سلة القمامة، لأن الأصل على الطائفة. هذا الأمر ليس في إنجلترا فقط، في ألمانيا، في أثينا، في إيطاليا، في فرنسا، في الدنمارك، في هولندا، في النمسا. الدستور يوضع أو الوثيقة الحاكمة توضع على حسب الطائفة الحاكمة. فإن كانت الطائفة الحاكمة أرثوذكسية كان الدستور أو الوثيقة الحاكمة على الطائفة الأرثوذكسية، الكاثوليكية كانت على الطائفة الكاثوليكية، وهكذا دواليك. إن كانت الطائفة الغالبة الأغلب عددا هي التي تضع هذا الأمر عند الغرب، لماذا رفضتم الأمر عند المسلمين؟ هل هو العداء لهذه الطائفة الذين تعتبرون أنها قليلة، أم العداء لدين هذه الطائفة؟ نصح بنا التعبير وأن كنا صادقين نقول العداء لهذا الدين. إن كنت ترى أن الغرب متمدن وأن الغرب متحضر وأن الغرب على ثقافة وعلى أمور دنيوية نأمل أن نحاكيها ونأمل أن نكون معهم في دائرتهم، فإذا طبقنا ما عند الغرب تماما في هذه الجزئية ستجد أن الإسلاميين لهم حق في وضع دستورهم على الأقل في الفترة التي يحكمون فيها، أو في الفترة التي يكونون هم على الطرف وعلى الأعلى أو أمام الناس. أما أنك تحيك وتكيل بمكيالين، ما عند الغرب إن كان على هواي كان وإن لم يكن فلا. غضب مني بعض الكتاب لما قلت إن الليبراليون المصريون لا يطبقون الليبرالية على حسب ما كانت موجودة عند أهلها، وكذلك كل أصحاب الطوائف، العلمانيون المصريون، الاشتراكيون المصريون، الديمقراطيون المسلمون، أصحاب الفكر مجمع الأديان أو الفكر الإبراهيمي المصريون، كل هؤلاء لا يطبقون فكرا كما خرج من عند أهله، لأن هناك ضابط عند المصريين إذا أرادوا أن يتمذهبوا بمذهب معين كان الضابط هو الحاكم في أخذ هذا المذهب. ما هو هذا الضابط؟ المصلحة النفعية. ما كان صاحب مصلحة نفعية في تيار معين أخذ، وما لم يكن ترك. لما كانت الديمقراطية التي أعلوها حتى كانت شورى كما قيل، الديمقراطية المسلمة هي الشورى، أسلموا الديمقراطية وسموها باسم الشورى. لما كانت هذه الديمقراطية موجودة وجاءت بالإسلاميين فقالوا لا، هذه ليست كذلك، بل هذا استخدام للمساجد، استخدام للمنابر، استخدام لكذا، استخدام لكذا. كل تيار من هذه التيارات بهذه الصورة، وأنا مصر على هذا الكلام. وخرج تلك اليوم تلك الليلة التي تكلمنا فيها هنا في هذا المكان عن المصريين الذين لا يطبقون تلك المذاهب على رأي أصحابها أو على مذاهب أهلها، يقول إن الشيخ في غيابة الجب، لا علم له لا بالليبرالية ولا بالعلمانية ولا بالديمقراطية. نحن ندرس هذه التيارات سنوات عديدة، الحاصل أنك أنت لا تعلم عنها شيئا لأنك أنت صاحب مصلحة نفعية، فما أخذته من العلمانية طبقته، ومن جاء عليك من العلمانية تركته، كذلك في الليبرالية وكذلك في الاشتراكية وكذلك في الديمقراطية وكذا دواليك في كل التيارات، حتى أصبح عندنا تيار يجمع من زلات هذه التيارات. انظر إن كانت هذه التيارات في مزلة وفي ذل وانكسار، يجمع أحط الذلات فيها في تيار بمفرده ويؤخذ ويقبض عليه على أنه دين، على أنه وحي جاء من قبل جبريل عليه السلام، ويتعامل عليه أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. إذا كلمته بالعلمانية لا يقبل، إذا كلمته بالليبرالية لا يقبل، إذا كلمته بالديمقراطية لا يقبل. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ خرجت بيننا الطائفة الأكثر خطرا التي تريد أن تصور لنا أن ما نحن عليه وما نحن فيه من باطل هذا دين، هذه شريعة، هذا أنزله الله سبحانه وتعالى. وكأن الله لما قال في كتابه وإنه لتنزيل رب العالمين أشار بالضمير الموجود فيه وقوله وإنه إلى هذا الباطل الذي نعيش فيه. معاذ الله أن يقول كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى أشار بالضمير إلى كتاب الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما قال رب العزة عز وجل أن ما نحن عليه هذا الضلال المحض الذي إن نظرت أمامك أو عن يسارك أو عن يمينك أو فوقك أو تحتك سترى هذا الضلال كأنه لا أقول عادة وتقاليد ولكن أقول دين بين الناس. ما الذي يعوق تطبيق الشريعة؟ هل هذه الأمور لها دخل؟ وجدت أن هناك أمور هي السبب الرئيسي في قضية عدم تطبيق شريعة الرحمن على الأرض. أول هذه الجزئية ما سميته بالأمية الدينية. قلت عند الناس في أمية دينية، لا أقول أمية كمبيوترية أو أمية علمية، أقول أمية دينية. الأصل أن المسلم يكون عالما بدينه، لأن الأمية الدينية هي الجهل بالدين، هي معرفة الدين على خلافه، هي معرفة الدين على غير واقعه، هي معرفة الدين على غير حقيقته، وهذه أطم وهذه أشر. لو أن الإنسان لا يعلم حقيقة الدين على أصله وسكت على هذا الحال نسميه جاهل، بل وجهله له نوع عندنا نحن الشرعيون نسميه جاهل بسيط، عنده قدر معين من الجهل، لا يعلم حقيقة الدين على حقيقته. لكن لما يأتي ويصور لنا الباطل حقا، ويصور لنا الشرك إسلاما، ويصور لنا الضد إسلام تماما، اشتراكية مسلمة، علمانية مسلمة، ليبرالية مسلمة، ديمقراطية مسلمة، يبقى هذا صاحب جهل مركب، عنده نوعين من الجهل. الأصل ما علمه حقا الإسلام، ولما تصوره تصوره على خلافه، على خلاف ما هو موجود، كالذي يقول لنا إنما نحن عليه هذا دين ولا أدري أي دين هذا، هذا لعله دين يرتضيه هو لنفسه، لكن نحن لا نرتضي لأنفسنا أن هذا دين. الدين الذي قال عنه رب العزة عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أمرنا وبين لنا أن من جاء بغيره يوم القيامة سيكونن من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين الذي جاء به محمد، وجاء به عيسى، وجاء به موسى، وجاء به داود، وجاءوا به كل الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من آدم عليه السلام إلى محمد، دين واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا علمنا أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء الذي كان على الأرض واحد. أما أن تأتي أنت بشيء جديد تسميه دين، أنت وشأنك، أنت ودينك، أنت وحالك. هذه الأمية الدينية الموجودة عندنا بدأت بأمور معينة. بدأت أولا بتنحية الدين الصحيح عن حياة الناس، بعد هذا الدين عن حياة الناس، وبدأ ذلك من نواحي تعليمية، من نواحي علمية، من نواحي منبرية. بدأت من نواحي التعليمية لما جاءت الدولة الحديثة في التاريخ، والتاريخ يحكي لنا ذلك، وكل الأمر إلى رجل صليبي اللورد كرومر، أوكله إلى رجل يسمى دانلوب. هذا الصليبي الإنجليزي بدأ يضع قالب معين اسمه لغة عربية ودين إسلامي، وقوالب شتى اسمها علوم تجريبية. فصل اللغة العربية وفصل الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي عن حياة متعلميها، فأصبح الدين في هذه الفترة، هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن، لا يدخل في مجموع الطالب، ولا يهتم به الطالب لذلك، ولا يجد الطالب في نفسه اهتماما أو اعتزازا بدينه وحتى بلغته. وصار الأمر أن الدين أصبحت مادة مستهجنة، مادة مستغربة، من جراء ما زرع من أكثر من 100 عام ويزيد عن ذلك بكثير جدا، لأن الأمر بدأ ينكر له ويدبر له بليل. فلما وضع في يد هذا الرجل دانلوب هذا الأمر، كما قيل في التاريخ قديما مثلا، بدأ يعطي لمدرس اللغة الإنجليزية في وقتها جنيه أو 2 أو 3، حتى وصل في 40s تقريبا مرتب الرجل الذي يدرس اللغة الإنجليزية 4 جنيهات. تخيل في 40s كان 4 جنيهات. ومدرس اللغة العربية أو مدرس الدين الإسلامي وصل به الحال أنه يتقاضى 10 قروش مصرية. هل ستجد إنسان يحب اللغة العربية والدين؟ بدأ الأمر هكذا، بدأ الأمر هكذا، يتزعزع الدين وتتزعزع اللغة العربية من قلوب الناس، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فرغنا من ديننا، بعدنا من ديننا، فأصبح أي شيء يأتينا من الخارج علينا نتعالى به على أنه دين، ونقول عند الناس أنه دين. وإيه في مصر لا يوجد في شريعة؟ كلمة غريبة جدا، لا أتصور إلى الآن أن تخرج من فم عاقل، سبحان الله، بيد أنها خرجت من فم مستشار كبير جدا، لكن تعودنا على ذلك مرارا وتكرارا. أيضا بدأ في صحائف الغزو الفكري قديما أن يفرغوا حتى أئمة المساجد، لأنه بدأ يصعد إمام المسجد على المنبر ولا يستطيع أن يتكلم في دين الله عز وجل بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة، لأن القضية أصبح هم ثقيل بالنسبة له. ماذا يقول؟ بدأ الأمر على أنه هم حتى استعذب هذا الأمر. فنسمع كثيرا على منابر شتى أن فلان صعد المنبر ونزل من المنبر كما صعد، بل أقول دائما صعد المنبر ونزل في شر أكثر مما صعد به، لأن الناس سمعوا كلاما ليس بدين تماما. لأن وصل الحال ببعض من يرتقي المنابر أن يحضر يوم المنبر من جراء مقالة يقرأها في صحيفة، أو من جراء كتاب لقصة، أو من كلام لأحد هؤلاء الذين يسمون بالنخبة أو مشاكل الأمر، فأصبحت الجمعة كأنها حكاية، بمجرد حكاية الإنسان يسقط بها فرض ربه فقط، ليس إلا، لا أن يذهب إلى الجمعة ليتعلم أمرا معينا في دينه، أمرا جديدا عليه، تكليفا جديدا من قبل رب العالمين، هذا لا، لا يوجد. فبدأت المنابر تفرغ من مضمونها، بدأت المنابر تبعد عن دين الله عز وجل، بدأت المنابر لا تكون محاكية للشريعة الحقة، لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبح صاحب المنبر في وادي وأصبح المدعوون في واد آخر، ففصل بينهم، فوجدت بينهم هوة كبيرة جدا وفجوة واسعة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الأمر الذي وضع بداية الأمر في شيخ المسجد أو إمام المنبر أو من يرتقي المنبر ليعلم الناس من استهانة له عند الناس، فبدأت الناس تستهين بهذا الرجل، تستهين بهيئته، تستهين بلباسه، تستهين بزيه، تستهين بشكله. أتذكر مرة حصلت قضية في السبعينيات تقريبا، من جراء فيلم سينمائي مصري خرج يستهزئ بالشيخ وبالقسيس، فخرجت الكنيسة علينا ورفعت قضية على نقابة الممثل، والقضية فصلت لهم وأخذ تعويضا كبيرا على حد ذاكرتي إن لم تخن الذاكرة آنذاك، وما قام أحد يتكلم عن هذا الشيخ الذي لطخت هيئته ولطخ دينه ولطخ كذا ولطخ كذا، والآخر ما رضي هذا، لأن الآخر يقول كما قال صاحب المرافعة آنذاك: هذا رجل الدين عندنا، فإذا شوه رجل الدين عندنا شوه الدين، ونحن قبلنا أن يشوه رجل الدين عندنا فشوه الدين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول الفصل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قبيلة يخرج منها رجل يقول لقبيلة آخر خرج منها رجل آخر: قراءكم أجبن عند اللقاء، أي قارئ القرآن في قبيلتكم جبان، لا يخرج ويقاتل، لا يقاتل بالسيف مع الآخرين في حرب أو مشاكل. فيرد عليه فيقول: وقراءكم أملأكم بطونا يأكلون كثيرا فينامون أكثر. أنزل الله عز وجل الفصل بين هؤلاء الرجلين، بين هذين الرجلين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله. حامل القرآن الشيخ ما يحمل في رأسه، ماذا يحمل تحت عمامته غير كتاب الله وسنة رسوله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أصبحت هذه الأفلام وتلك المسلسلات وصحائف والمجلات والصحف وكذا وكذا مثار الجدل فيها أن يعلق في صدر الجريدة صورة لشيخ يستهزأ به، وما سلم حتى شيخ الأزهر منها سابقا لما رسم في هيئة كاركاتير ومن جيبه تخرج منه ميدالية، هذه السلسلة التي يجمع فيها المفاتيح، مكتوب عليها سنية شخلع، هذه لإمامة كبيرة أو لإمامة كبيرة أو للإمام الأكبر في وقته، الإمام الأكبر السابق، ومع ذلك لم نرى أحدا يتحرك له ساكن، لأنها بدأت قصة الاستهانة برجل الدين، وبدأت قصة الاستهانة بزي رجل الدين، وبدأت قصة الاستهانة حتى بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ننظر إلى تلك الرسوم التي كانت في الدنمارك، أو هذا الفيلم الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، رسام كاريكاتير مصري في جريدة مصرية يرسم رجل يسميه، يكتب عليه هكذا: محمد أفندي، يركب حمارا ورأسه إلى دبر الحمار وقفاه إلى رأس الحمار، ويرسم تحت الحمار ديك ومعه 9 دجاجات، ويقول: محمد زوج 9. استهانة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ونتكلم على الدنمارك، ونتكلم على الفيلم المسيء. هذا رجل مصري بدعوى حرية الفكر في دستور، خرج علينا ذاك المستشار لينادي بقدسيته، حرية الفكر مزعومة. اعتبر أن القرآن الكريم فكر، اعتبر أن السنة النبوية فكر، اعتبر أن رجالات القرآن ورجالات السنة رجالات فكر، تعرض هذه الأفكار من جراء ما هم عليه من كتاب وسنة، وناقش الفكر بالفكر كما تقول. لما كان في فترة من الفترات، ونحن نرفض ذلك مرارا ونقوله مرارا وتكرارا، العنف نرفضه مرارا وتكرارا، لما كان موجود في بلادنا منذ أكثر من 10 أو 15 سنة، خرجوا علينا ويقولون: ناقشوا الفكرة بالفكر، لما أنتم لا تناقشوا الفكرة بالفكر الآن؟ أليس هذا بدينكم؟ أليست هذه بآرائكم؟ أليست هذه مقترحاتكم؟ لكن جهلكم المركب بدين الله عز وجل جعل عندكم أمية مركبة. دخل رجل إلى قاضي بغداد، والقصة مكتوبة في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه. يقول: دخل رجل إلى قاضي بغداد يشتكي منه من سوق بغداد، فيقول الرجل للقاضي: إني أريد أن أشتقي السوق. فقال القاضي للرجل: تشتكي السوق؟ قال: نعم أشتقي السوق. فقال القاضي للرجل: ولماذا تشتكي السوق؟ فقال الرجل: لم أجد فيه حمار، لم أجد فيه حمار. فقال القاضي: في السوق لا يكون حمار؟ في سوق موجود على وجه الأرض ليس فيه حمير؟ أكثر ما يكون في الأسواق الحمير، فكيف لا يكون في الأسواق حميرا؟ فقال: ولكني أريد حمارا معينا. فقال القاضي: صفه لي. فبدأ الرجل الذي كان يلقب نفسه بحكيم بغداد، وما أكثر حكماؤنا اليوم محاكاة بحكيم بغداد، كحكيم بغداد كهذا الرجل تماما، فأخذ يصف: حمارا ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا حمل يحمل الهوادج كالإبل الذي تحمل الهودج، وإذا مشى يتبختر كالخيل، وإذا هرول فهو كالغزالة، وإذا تباطأ فهو كالسحلفاء، وإذا. فقال القاضي: صح يا رجل، اسكت حتى ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فأشتريه لك. حاجب القاضي، وهذا هو الشاهد من ذكر هذه القصة، كان شاعرا، فتخيل أن الحمار الذي هو مع تلك مع هذا الحكيم تكلم، ماذا قال الحمار؟ فقال: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراضنا على هذه الجزئية، فالظهر منصف على طول الزمان، ولكن أنا أروي البيتين كما هما. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا المثل أخذ يضرب به في بيان معرفة الجهل المركب. هذا الرجل الحكيم أو المسمى زورا بالحكيم ما علم حقيقة الحمار، ولما أراد أن يصف الحمار وصفه وصفا بخلاف حقيقة الحمار، فكان عنده نوعين من الجهل: الجهل الأول عدم معرفته بحقيقة الحمار، والجهل الثاني لما أراد أن يتصور الحمار تصوره على غير حقيقته. هكذا نعاني من الذين يسمون بالنخبة، الذين يظنون أن ما نحن عليه الآن شريعة، ما نحن عليه الآن دين، ما نحن عليه الآن وحي من السماء. جهلوا الشريعة في حقيقتها، ولما تصوروها تصوروها على غير خلافها أو على خلافها. تصوروها على غير أصلها، تصوروها على غير موضعها، فنبت هذا الكلام نابتة سوء من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هكذا نعيش مع أناس يظنون أنهم على دين صحيح، يظنون أنهم على شريعة صحيحة، بل ولا يقفون إلى هذا الحد، بل ويعيبون على الذين ينادون بتطبيق شرع الله عز وجل في الأرض. الأمية الدينية التي أصبحت مرتعا بسبب الإعلام الآن، الإعلام الآن استخدم بسطاء الناس، واستخدم عوام الناس، واستخدم دهماء الناس في غالب الأمر إلا من رحم ربي في سياقتهم وفي تجميعهم وفي تكتلهم ضد ما ينادون، ضد من ينادون بالشريعة الإسلامية. فالإعلام له دور كبير جدا في إبراز أمر على خلاف حقيقته، إبراز الشريعة التي يريدونها هم. أي شريعة تريدون؟ أي دين تريدون؟ هل تريدون الدين الذي نزل من السماء؟ عادوا الأزهر الشريف لما قالوا في الدستورية أن الأزهر يكون مرجعية، ولما رفض الأزهر أن يكون المرجعية بدأوا يعيبون على الأزهر. الأصل كما قلت ليست العداء لأشخاص، ليس العداء لأشخاص، ولكن العداء للدين. قامت الدنيا ولم تقعد في اللجنة الدستورية المعقودة الآن لما قال البعض أن أمر تفسير هذا النص مبادئ الشريعة موكول للأزهر، قاموا على أهبة قلب رجل واحد في الأزهر، لا لا يجوز أبدا. ولما جاء التفسير من الأزهر رفضوا أن يعطي أي إنسان زيادة على هذا التفسير، الأزهر وفقط. ماذا تريد؟ هل تريد الأزهر مرجعية أو لا تريد الأزهر مرجعية؟ كلامك لابد أن يكون محددا. أوكلوا أعضاء اللجنة التأسيسية الأزهر أن يفسر لنا مبادئ الشريعة، فجاء التفسير من الأزهر بقوله الأصول والمبادئ في المبدأ تقريبا رقم 221 من مسودة الدستور التي خرجت. الأصول والمبادئ الكلية عند أو في مذاهب أهل السنة والجماعة. فزاد أعضاء اللجنة ومصادرها، فوقفوا عند كلمة ومصادرها. أولئك النفر الذين رفضوا في الأصل مرجعية الأزهر، قال لا يزيد لا يزاد على ما جاء به في الأزهر ولا كلمة واحدة. الأزهر لا يستطيع إنسان أن يصحح كلامه أو أن يخطئه أو أن يعقب عليه. متى كان عندك الأزهر له شأن؟ ما أنت بالأمس رفضت عية، اليوم لما زيد على كلام الأزهر كلمة وقفت بهذه الدرجة. الكيل بأكثر من مكيال، لأن الأمية الدينية تفشت في الناس، الأمية الدينية تفشت بين الناس. الجهل بدين الله عز وجل أصبح هو الدين كما سمعنا، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى أصبح هو الأمر الذي يطلب من الناس أن يدينوا به لرب العالمين. أصبح هذا الأمر هو الوحي الذي جاء به جبريل، وكأن لسان حالهم إن لم يكن لسان مقالهم، كما قال أحدهم ذات مرة منذ أكثر من شهر تقريبا على إحدى الشاشات إن هذا هو دين الله عز وجل، عجبكم عجبكم ما عجبكمش ما عجبكمش. سبحان الله، رضوا لأنفسهم أن يفسروا دين الله عز وجل، وما رضوا لأهل الدين أن يفسروا الدين. مع أننا نسمع مرارا وتكرارا أن التخصص أولى، الذين درسوا الدين أولى، الذين هم مؤهلون للدين أولى، هم يعيبون اليوم على رئيس دولتنا أنه يتكلم في الدين. ويخرج علينا من يقول رئيس الدولة لا صلة له بالدين، بل سمى أحدهم على إحدى الشاشات أن رئيس الدولة يترك الدين لفلان وفلان وفلان وفلان، وسمى مشايخ كثر من الأزهر ومن خارج الأزهر لأنه لا يرضى لرئيس الدولة أن يتكلم بالدين، ورضي لنفسه ومن على شاكلته من النخبويين أن يتكلموا في الدين رتعا وارتاعا في دين الله عز وجل. وما كان ذلك إلا مثار الجدل ومثار الخلاف بين الناس، حتى يزيد الناس فرقة ويزيد الناس تيه ويزيد الناس أمرا لم يكن معهودا به في شريعة الرحمن. وللأسف يجدون في كل عصر وفي كل مصر من يؤيد هذا الكلام من قبل رجال الدين، من قبل دراس الدين، من قبل الذين يدرسون هذا الدين. لأن كون أن وجود هناك طائفة من علماء البلاط تداهن على طول الدوام، كما ذكر ابن كثير في بدايته أن هناك في كل بلاط موجود على وجه الأرض أئمة وعلماء خاصون بهذا البلاط، والنص في ذلك صحيح كما ورد في مقدمة سنن ابن ماجة: إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين. مع إثبات كون أنه عالم من النبي صلى الله عليه وسلم له، إلا أن أثبت له أنه ضال. العلماء المضلين، إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين. هؤلاء العلماء دائما كما قال ابن كثير يرفعون شعارا واحدا: لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. اليوم عاش الملك، عاش الملك. طب ذهب الملك في غيابات الجب، ننتظر من يأتي يملك علينا ونرفع نفس الشعار: لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. بالأمس ما كان لهم كلمة، أول أمس ما كان لهم كلمة، اليوم أصبح لهم كلمة. يبقى إذن المقصد زعزعة وخلخلة الصف الواحد الذي يكون فيه المسلم مع أخيه المسلم. بل ولا غرو ولا غرو أن تجد من غير بني ديننا من ينادي بتطبيق الشريعة، كحركة 38 الذي نسمع عليها مرارا في الصباح والمساء يتكلمون على تطبيق الشريعة الإسلامية، ونزلوا يوم الجمعة الماضية مع الذين نزلوا حتى يرفعون شعار: نريد تطبيق الشريعة الإسلامية. ومع ذلك لم نرى إنسان من هؤلاء النخبة قال بمقولة هؤلاء النصارى الذين ندوا ونادوا بتطبيق هذه الشريعة. حتى لما سئل أحدهم قال: إن أجدادنا أنعموا بهذه الشريعة ونريد أن ننعم بمثل ما أنعم به أجدادنا. وقلت مرارا أن بابا الكنيسة الهلك الذي هلك الماضي كتب مقالة في جريدة الأهرام المصرية في عام 84 تقريبا: يا ليتنا نعود إلى عهد عمرو بن العاص، لأنه يعلم أن هذا العهد هو الذي مكن النصارى من أديرتهم. لأن نعلم أن بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لما جاءت الرومان إلى مصر بعد الدولة المصرية القديمة اضطهدوا نصارى مصر، لأن النصارى مصر على خلاف الطائفة الموجودة عند الرومان، عند الرومان البيزنطيين، فكان العداء منهم مكان، فهربوا عن أديرتهم وسكنوا شغاف الجبال. وما مكنهم من أديرتهم وكنائسهم مرة أخرى إلا عمرو بن العاص وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لما دخلوا مصر بدخول الإسلام إلى مصر. هم يعلمون ذلك من التاريخ، ويعلمون أن الإسلام أعلى من قدرهم ورفع من شأنهم وأعلى من أمرهم أكثر مما فعلته وثقتهم التي يتحكمون إليها ويتحكمون بها. فأرادوا أن يرجعوا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وللأسف النخبة ترضى بنص في الدستور المقدس على حسب رأي ذاك المستشار أن اليهود والنصارى طائفتان في مصر تتحاكم إلى شرائعهما، والطائفة الكبرى، الطائفة الغالبة، الطائفة المسلمة التي جاوزت 95% لا يريدون لها أن تتحاكم إلى شرائها. يرضون أن تكون في الدستور مادة تنص على ذلك، أن النصارى واليهود يتحاكمون إلى شرائعهم، ويرفضون أن تكون هناك مادة في الدستور المقدس هذا تنص على أن المسلمين لابد أن يتحاكموا إلى شرائه. أي ميزان تزنون به الأمور؟ استوضحوا لنا الأمر، وقولوا لنا أي ميزان تريدون أن تستوضحوا لنا فيه، أو أن تضعوا فيه الأمر فيه، أو تقولون بأي ميزان وزنتم هذه الأمور. ما تكلمتم على مادة اليهود والنصارى في تحكمهم إلى شرائعهم، رغم أننا نحن المسلمون عندنا مسألة موجودة تقريبا في كل كتب أصول الفقه، هل يتحاكم أهل الكتاب إلى الشريعة الإسلامية؟ وخرج جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة بجواز تحاكم اليهود والنصارى من أهل الكتاب إلى الشريعة الإسلامية وبمخاطبتهم بفروع هذه الشريعة. ومع ذلك لما رضوا الإسلاميون بقضية أن يتحاكموا إلى شرائعهم، رفضت النخبة أن تتحاكم الطائفة الغالبة، الطائفة الأكثر عدد، الطائفة الأكثر انتشار في البلد، الطائفة التي خرجت مرة في اثنين في ثلاثة في أربعة حتى تهكموا عليها، مرة قندهار ومرة مش عارف إيه ومرة مش عارف إيه، أن تتحاكم هذه الطائفة إلى شريعتها. إذا سويت بين طائفة المسلمين وطائفة اليهود وطائفة النصارى كن منصفا في ذلك، فإن طائفة النصارى عددها على حسب الإحصائيات يزيد قليلا على 4 ملايين نسمة، وطائفة المسلمين تزيد على أكثر من 85 مليون نسمة، وطائفة اليهود 80 نسمة، 80 نفر، 80 بني آدم يعيش في مصر يطلب له أن يحكم في شريعته، وخمسة وثمانين مليون بني آدم موجود لا يحكم بشريعته. أي ميزان هذا؟ أنا لا أقول إلا ميزان الدناوة، ميزان الحقارة، ميزان الذل، ميزان الانكسار، ميزان لا يعرفه أصحاب المروءة، أصحاب المروءات الذين يتعهدون بأن العدل أولى، يتعهدون بأن الإنصاف أولى. لما كتبت إحدى الكاتبات في ألمانيا في إحدى الجرائد منذ أكثر من شهرين تقريبا أن من حق الإسلاميين أن يتحكموا إلى شرعتهم، قالوا هذا يدل على أن الإسلاميين يستقون بالخارج. هكذا قالت الجرائد المصرية آنذاك، الإسلاميون يستقون بالخارج. أما زال الاستقواء بالخارج موجود كما هو؟ بالله عليكم حدثوني لعلي لا أكون عاقيا، لأني أسمع كلام جديد في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن لا يمت للعقل بصلة تماما. العقل عندنا رباط الأمر، حكمة الأمر، وضع الأمر في مكانه في نصابه، وأمرنا الله عز وجل أن نسير في الأرض بعقولنا لنتدبر ما حولنا. أفلم يسيروا في الأرض، آية الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون يعقلون بها. والقلوب التي يعقل بها هي القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم سلامته بكتاب الله وسنة رسوله، كما في حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا فسد القلب، اسمع، شاهد، انظر ما نحن نعيش فيه الآن. لما يأتي إنسان من غير بني جلدتنا ويقول من حق الإسلاميين أن يتحاكموا إلى شريعتهم، يقول علينا أننا نستقوي بالغرب، ولما يخرج منا من ينادي بالاستقواء بالغرب صراحة ولا ينتظر إلى أحد من الخارج حتى يستقوي به، لا يلتفت إليه ولا يتكلم عنه. ميزان مقلوب. ما زلت مصر على أن غالب هؤلاء على أمية دينية، غالب هؤلاء على أمية دينية، وأقول غالب لأنه عندنا طوائف ثلاثة: طائفة أبعدت نحت تركت الشريعة تماما، وهذه لا نتكلم عليها، وطائفة أرادت أن تحصر الشريعة والدين في المساجد فقط، في قلوب المؤمنين فقط، في دور العبادة فقط، وفصلت ما خارج دور العبادة عن الناس، وكأن هذا لم ولن يتكلم فيه رب العزة عز وجل، وكأن الله رب للمسجد فقط وليس رب لخارج المسجد. وطائفة شرها أطم وبليتها أعظم وأكبر هي التي جعلت ما عليه نحن من ضلال، ما عليه نحن من فساد، هو الدين بعينه، هي الشريعة بعينها، هو أمر الله عز وجل كما يريده رب العزة عز وجل. هذا أمر يعني، لذلك قلت غالب هؤلاء على أمية دينية. هل كانت هذه دعوة إن كنت من الذين يسمعون إلينا، لأننا نرى في صباح اليوم التالي الجرائد تكتب عن هذه الحلقة وعلى هذا الكلام. إن كنا هذا فاجعل هذا كلام دعوة لتعلم دين الله عز وجل. اذهب لمن تشاء وتعلم منه دين الله سبحانه وتعالى، لا أظن إنسان يقول لك أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. إخواننا يخبرون بأن الوقت قد مر علينا، فسنتكلم في أمر آخر يعوق تطبيق هذه الشريعة في المرة القادمة، يوم الاثنين القادم في نفس الموعد بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.